لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إذا وجد الماء، فإن لم يجد الماء فعليه التيمم التي فيها مشروعية التيمم. فهذا مثال لتخصيص الكتاب السنة بالكتاب. وتخصيص السنة بالسنة مثل العلماء له، قالوا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقته السماء العشر، أي في الزروع التي تسقيها السماء العشر. هذا نص عام أن في كل زرع العشر. جاء حديث آخر وخصص هذا النص العام فقال ليس فيما دون خمسة أوسق ذكر أو صدر، ليس فيما دون خمسة أوسق صدر. فخصص هذا الحديث الحديث الأول، فصار الحكم فيما سقته السماء العشر إذا بلغ أكثر من خمسة أوسق، صار الحكم بمجموع النصين هكذا. قال ويجوز تخصيص النص بالقياس، يجوز تخصيص النص بالقياس. قال العلماء هذا في معنى تخصيص القرآن بالقرآن أو تخصيص القرآن بالسنة أو تخصيص السنة بالقرآن أو تخصيص السنة القرآن بالسنة، لأن القياس إنما يكون على نص من القرآن أو من السنة، على نص من القرآن أو من السنة. قال ونعني بالنص أي قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مصطلح يبينه. يقول نعني بالمنصوص أو بالنص الآية والحديث، الآية والحديث. ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو مبحث المجمل والمبين، المجمل والمبين. قال والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. المجمل محتاج فيه إلى بيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يعني إلى حيز الوضوح والإشكال، إلى حيز الوضوح وعدم الإشكال. المجمل النص الذي لا يتبين معناه، اللفظ الذي لا يتبين معنى أو يحتمل أكثر من معنى بلا مرجح. إذا جاء نص، أقصد بالنص هنا اللفظ، إذا جاء لفظ يحتمل أكثر من معنى ولا مرجح بين هذه المعاني، كان هذا النص إيش؟ مجمل، لأنه صار يحتاج إلى بيان. فالمجمل مشكل. بعبارة أخرى المجمل متشابه، المجمل متشابه، إذ أن دلالته على هذا المعنى محتملة، دلالته على هذا المعنى محتملة ويحتاج إلى بيان، إلى تفسير من نص آخر. ولذلك العلماء من السلف رضوان الله عليهم كانوا يعرفون المتشابه والمشكل والمجمل بأنه ما لا يعرف معناه بنفسه، إنما يعرف معناه بغيره. كل نص تحتاج في معرفة معناه إلى غيره فهو مجمل أو مشكل أو متشابه. وأهل البدع والأهواء ماذا يصنعون؟ يأتون إلى هذه المواضع المجملة المشكلة ويستدلون بها ويتبعونها. فإذا رأيتم الذين يتبعونه فاحذروهم فأولئك الذين عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبعون هذا المجمل، يتبعون هذا المجمل. والله سبحانه وتعالى جعل في الآيات القرآنية شيء من هذا المجمل وشيء من هذا المتشابه ليمتحن الناس ويبتليهم، ليمتحن الناس وليبتليهم وليتعبدهم بطلب الحق والثبات عليه، وليتعبدهم بطلب الحق والثبات عليه. ولينظر لصاحب الهوى أيترك منزعه من الهوى ويتبع الحق أم يتثبت بهذا المتشابه وبهذا المجمل وبهذا المشكل ويجعله دليلا، ويجعله دليلا لأنه من أتباع الهوى. لأنهم من أتباع الهوى. إذن المجمل ما يفتقر إلى بيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يعني الوضوح والتفسير، إلى حيز الوضوح والتفسير. خلاص، بعد كذا انتقل إلى النص والمؤول، فقال والمبين هو النص، أو المبين هو النص. النص، النص هو اللفظ الذي يدل على المعنى بدون احتمال لغيره. إذا دل النص على معنى ولم يحتمل غير هذا المعنى، فدلالة النص على هذا المعنى، فدلالة اللفظ على هذا المعنى اسمها دلالة نص. هذا النص إذا جاء لفظ يدل على معنى لا يحتمل غيره كان هو إيش؟ النص. نقول هذا نص، تأتي تقول هذه الآية نص في هذا الحكم، بمعنى أنها لا تحتمل غير هذا المعنى. ولذلك ادعى بعض أهل العلم أن النص عزيز الوجود، أن النص عزيز الوجود، ولكن نحن نقول هناك نصوص من القرآن ومن السنة دلت على معاني لا تحتمل غيرها، هناك نصوص دلت على معاني لا تحتمل غيرها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا نص في توحيد الله، وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة دون سواه، وفي أنه أحد، إلى آخر الآيات الكريمة في هذه السورة. نص واضح في هذا المعنى. لكن من يقول النص عزيز يقول هي في هذا المعنى لكن تحتمل معاني أخرى، تحتمل معاني أخرى في توحيد الله غير هذا المعنى. نقول نعم، ولكن كلها تدور في دائرة معنى التوحيد، إذن هي في دلالتها على معنى التوحيد بأي صورة من الصور هي نص. يعني كل المعاني التي يحتملها الآية تدور في معنى التوحيد، إذن هي نص في معنى التوحيد. بعد النص إذا جاءت ألفاظ محتملة أكثر من معنى، إذا جاءت ألفاظ محتملة أكثر من معنى، فينتج عندنا التالي: لفظ يحتمل معنيين بلا مرجح، لفظ يحتمل معنيين بلا مرجح، ها؟ فهذا هو المجمل، لأنه يحتاج إلى بيان يرجح أحد المعنيين. خلاص، فإذا ترجح أحد المعنيين، فإذا رجح أحد المعنيين، ها؟ إذا ترجح أحدهما على الآخر ولكن الآخر بقي احتماله، فالمعنى الراجح هو الظاهر، فالمعنى الراجح هو الظاهر. إذن الظاهر إيش تعريفه؟ نقول هو المعنى الراجح من أحد المعاني التي يحتملها اللفظ، المعنى الراجح من أحد المعاني التي يحتملها اللفظ. فعندنا الآن ثلاثة درجات: النص، اللفظ، المعنى الذي يدل عليه اللفظ بدون اشتراك مع معنى آخر، هذا النص. فإن دل اللفظ على معنيين بلا مرجح فهذا اللفظ من باب المجمل. فإن ترجح أحد المعنيين فالمعنى الراجح هو الظاهر، والمرجوح يسمى مؤول. فإن قلت الظاهر كذا والمرجوح كذا لكن هذا المعنى المرجوح هو المراد، سمي هذا تأويلا، سمي هذا إيش؟ تأويل. اتبعت المعنى المرجوح ولكن بقرينة، صار هذا اتباع للنص المؤول. إذن النص المؤول هو الطرف المرجوح من المعاني التي يحتملها النص، أو المعاني التي تحتملها اللفظ. خلاص، وضحت هذه؟ إذن عندنا اللفظ إما أن يدل على معنى واحد بلا احتمال لغيره فهذا النص، وإما أن يدل على معنيين بلا مرجح فهذا المجمل، وإما أن يدل على معنيين أحدهما أرجح من الآخر فالمعنى الراجح هو، والمعنى المرجوح هو المؤول. والأصل عند أهل السنة والجماعة اتباع الظاهر والأخذ بالنص، وترك أخذ المجمل والمشكل المتشابه إلا بعد إرجاعه على مبينه، إلا بعد إرجاعه على مبينه، فإنهم يرجعون بالمتشابه إلى المحكم، هذا الأصل عندهم. ولا يجوز عندهم اتباع المؤول إلا بدليل، لا يجوز اتباع المعنى المؤول إلا بدليل وبقرينة، إلا بدليل وقرينة. وهناك وظائف ذكرها أهل العلم لمن أخذ بالمعنى المؤول، قالوا أن ينتبه إلى وجود القرينة، وأن ينتبه إلى أن هذا المعنى مما يحتمله اللفظ لغة، وأن ينتبه إلى أن هذا المعنى لا يعارض نصوص الشرع الأخرى، وأن ينتبه إلى أن هذا المعنى لا يخرج باللفظ عن سياقه وسباقه. بدون هذه الشروط يكون اتباع التأويل هو اتباع طريق الباطنية، طريق الباطنية في فهم النصوص. ملاحظين؟ طيب، إذن قال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فهمناها، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصص العروس وهو الكرسي. تأويله تنزيله يعني مثلا نحن نحتاج إلى حكم، فنزلت الآية في هذه في هذا الحكم، فنزول الآية في هذا الحكم هذا هو النص، لكن المعنى المعروف عند الأصولين هو الأول، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. يعني يقول المعنى المرجوح إذا دل الدليل على أنه هو المراد، إذا دل الدليل على أنه هو المراد يصير هذا المعنى المؤول بالدليل هو إيش؟ ظاهر. وهذا الفرق بيننا وبين الظاهرية. ما الفرق بيننا وبين الظاهرية في هذا الباب؟ كل الأئمة أصولهم اتباع الظاهر، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام كل الأئمة أهل السنة الأصل عندهم اتباع الظاهر. لكن ما الفرق بيننا وبين الظاهرية؟ الظاهرية يتبعون الظاهر بالمعنى الأول، وهو إدراك الطرف الراجح، الأخذ بالمعنى الراجح مطلقا. بينما علماء الأمة وفقهاء الأمة الذين يخالفون الظاهرية في هذا الأصل يقولون الظاهر هو بهذا المعنى، وقد يكون بالمعنى المؤول إذا دل الدليل على أنه المراد. فمثلا حينما تقول لرجل خذ الكأس، خذ الزجاجة واذهب إلى براد الماء، عند الظاهرية لا يفهمون إلا الظاهر هذا اللفظ، فأخذ الكأس وتضعه عند برادة الماء. لكن الجمهور يقول لك لا، هو لا يريد من هذا اللفظ ظاهر اللفظ أنك تأخذ الكأس وتديه، ويريد منك خذها من ليها ما يمكنه. الظاهري يقول لك هذا المعنى ثاني غير محتمل، المعنى بعيد، المعنى الأول هو الظاهر. الجمهور يقول لك نعم هذا المعنى الأول هو الظاهر، لكن أصبح الثاني هو الظاهر، لأنه بدونه يكون اللفظ ماله معنى. إيش يبغى منك أجل يكلفك بها؟ ليش ما كان يدرسه فوق الطاولة؟ فصار المؤول مرادا بالدليل. فأحيانا الجمهور الذين الأصل عندهم اتباع الظاهر يكون المعنى الثاني المؤول هو الظاهر عندهم، يقولون لأنه قام الدليل على أنه هو المراد، قام الدليل على أنه هو المراد، فصار هو الظاهر المراد من اللفظ، فصار هو الظاهر المراد من اللفظ. ولذلك عند الجمهور في العقود العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. لو جئت سويت عقد إجارة وسميته بيع، الجمهور يقول لك هذا إجارة ما هو بيع، بخلاف الظاهرية عندهم العبرة في العقود إيش؟ الظاهر. الجمهور يقول لك لا، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، بالعقود كلها منزعها من هذا المبحث ومنزع إيش؟ ما المراد بالظاهر؟ هل المراد بالظاهر هو الطرف الراجح فقط، او المراد بالظاهر الطرف الراجح، او الطرف المرجوح اذا قام الدليل على ارادته؟ الجمهور على هذا الثاني، الظاهرية على الاول، الظاهرية على الاول. وهذا الفرق لما تسمع العلماء يقول لك اصول اهل السنة اتباع الظاهر، طب تقول ايش الفرق بين اهل السنة وفقهاء اهل السنة وبين الظاهرية وهم كلهم متفقين على الظاهر؟ اقول لك الفرق بينهما ان الظاهرية جمدت على الالفاظ، والجمهور لم يجمد على الالفاظ، انما اتبع الالفاظ واتبع المعاني اذا دل الدليل على ارادتها واعتبارها، وصار هذا المعنى بالدليل ايش؟ ظاهرا. وعلم به جزاك الله. الآن انتقل من مباحث الكلام إلى الأفعال، والمقصود هنا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مبحث من المباحث الأصولية المهمة أفردها بعض العلماء بالدرس حتى بلغ حجم الكتاب الذي أفرد في أفعال الرسول إلى مجلدين كاملة فقط في مسائل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين، إما أن يفعلها من باب العبادة، وإما أن يفعلها من باب الجبلة والعادة. من باب الجبلة والعادة، الجبلة البشرية والعادة البشرية، عادة قومه في لبس الثياب، عادة قومه في كذا، كان يلف عمامة، لبس العمامة وإحاطة الرأس بها وتعميمها، العلماء يقولون هي من سنن العادة وليست من سنن العبادة، هذه ليست من الأفعال العبادية، هي من الأفعال العادية. كان يلبس العمامة ويكورها على رأسه لأنها لباس قومه، كان يلبس الإزار والرداء أو القميص على الإزار لأنه لباس قومه. هذا كان اللبس وأمور العادة التي جبله الله عليها، مثلا كطريقته في المشي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمشي كأنه من حجر من صبر ونحو ذلك، هذا من أمور العادة. إذن أفعال الرسول على نوعين، أفعال عبادة وأفعال عادة. اللي يخصنا في هذا البحث ما وقع من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة، ما وقع من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة، لأن هذه هي وظيفته صلى الله عليه وسلم في كونه رسول يبلغ عن الله شرعه. والله عز وجل يقول وما أتاكم ما أتاكم الرسول فسماه باسم الرسالة إذانا بأن محل الاتباع ومحل الأخذ والتلقي هو فيما كان منه على وجه الرسالة، وهذا يناسب العادة ولا العبادة؟ إذن بحثنا الآن في أفعال الرسول العبادية، في أفعال الرسول التي خرجت منه صلى الله عليه وسلم أو صدرت منه صلى الله عليه وسلم على أنها عبادة. وهذه الأفعال على نوعين، هذه الأفعال العبادية على نوعين. النوع الأول الفعل العبادي المجرد الذي يصدر منه في أثناء عمل عبادة أو القيام في فعل عبادة، فعل مجرد صدر منه في عبادة من العبادات، خلاص. النوع الثاني الفعل الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم بيانا لنص مجمل، بيانا لنص مجمل. فإن الإجمال، اللفظ المجمل في القرآن أو في السنة يفسر بالأقوال كما يفسر بالأفعال. الله يقول أقيموا الصلاة، الله يقول أقيموا الصلاة، الرسول صلى أمام الصحابة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فبين أقيموا الصلاة كيف هي بهذا. جاء إعرابي إلى الرسول قال له علمني الأوقات الخمسة، قال اجلس معنا، جلس معهم أول يوم، وصلى الرسول في اليوم الأول الصلوات في أول وقتها، وثاني يوم صلى الصلوات في آخر وقتها، ثم نادى الإعرابي قال له أصليت معنا اليومين؟ قال نعم، قال فإن الوقت ما بين بينوا الأوقات بالإيش؟ بالعمل. هذا بيان، هذا بيان من الرسول. ولله على الناس حج البيت، الحج كيف الحج؟ جاء الرسول بنفسه عليه الصلاة والسلام وحج، وقال خذوا عني، فبين أمور الحج بإيش؟ بفعله صلى الله عليه وسلم. فالفعل من صور البيان. إذن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي وقعت على وجه العبادة على نوعين، منها أفعال مجردة حصلت كذا ابتداء في عبادة من العبادات دون أن يكون أصل هذا الفعل واقع بيان لنص أو للفظ آخر مجمل، وأفعال وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا للفظ مجمل. خلاص. الأفعال المجردة من الرسول صلى الله عليه وسلم غاية ما تدل عليه الاستحباب، الاستحباب. الفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات بدون أن يكون هذا الفعل واقعا لبيان نص مجمل يدل على الاستحباب. الاستحباب، وعند العلماء قاعدة، لا يوجد شيء في العبادات ينزل عن درجة المستحب. أدنى درجة في العبادات إيش؟ المستحب. أدنى شيء في العبادات من الأحكام الشرعية إيش؟ المستحب. هذا اللي يسميه العلماء فعل مجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه فعل صدر من الرسول في عبادة دون أن يكون بيان ليش لمجمل، فعل حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم داخل العبادة بدون أن يكون بيان لمجمل. هذا واضح؟ طيب، أفعال الرسول من النوع الثاني التي وقعت بيان لمجمل إيش حكمها؟ نقول حكمها حكم المجمل. فإذا كان المجمل واجب يكون حكمه في حكم فعله في بيان هذا المجمل الوجوب، إذا كان هذا المجمل مستحب يكون حكم فعله في بيان هذا المجمل هو الاستحباب. إذا أفعال الرسول التي وقعت بيانا لمجمل واجب هي على الوجوب، أفعال الرسول التي وقعت بيان لمجمل مستحب هي على الاستحباب. ملاحظين هذا؟ خلاص؟ طيب، نجي نبغى نطبق هذا الكلام مثلا. الآن أقيموا الصلاة هذا مجمل، وأقيموا الصلاة أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فعلى هذا الأصل أي فعل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يرد في الصلاة إيش يكون حكمه؟ الوجوب. هذا الأصل. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني، هذا القاعدة، هذه القاعدة. طيب نشوف العلماء مو كل أفعال الرسول حملوها على الوجوب في الصلاة، نقول لك نعم بس نقول لك هذه القاعدة. طيب ليش العلماء بعض أمور الصلاة جعلوها مستحبة وبعضها سنة مؤكدة وبعضها كذا وبعضها كذا؟ أقول بقراء أخرى، بقراء أخرى بنصوص أخرى. الأصل هو هذا، الأصل هو هذا، أن فعله في الصلاة على الوجوب، هذا الأصل. إذا جاء محل قامت فيه قرينة على أن هذا الفعل ليس للوجوب قالوا هذا ليس بواجب. فمثلا رفع اليدين في تكبيرات الانتقال في الصلاة ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، بل جاء نص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل خفض ورفع. على مقتضى القاعدة إيش يكون حكم رفع اليدين في تكبيرات الانتقال بدون أي دليل آخر؟ واجب على مقتضى القاعدة هذه. لكن العلماء قالوا مستحب إلا في 4 مواقف. ليه؟ قالوا نظرنا في السنة الأخرى الواردة في الصلاة وفي صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، رأيناه لا يداوم على رفع اليدين في كل تكبيرة إلا في 4 موضعات، إلا في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند الرفع من جلوس التشهد الأول. فيما عدا هذا لم يداوم الرسول على الرفع. فدل ذلك، إيش هو ذلك؟ تركه، فدل تركه للفعل أحيانا على أن هذا ليس بواجب. فهذه قرينة صرفت أن تكبيرات الانتقال من الوجوب إلى، فهمتوا كيف تصرف العلماء؟ ها؟ طيب نبغى نمشي، ما أبغى أكثر أمثلة، يلا. بعدين يقول المصنف رحمه الله: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص به فيحمل على الاختصاص. هذه مسألة مهمة، وهي أن تعلم أيها المسلم أن الأصل في كل ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أنه على العموم، لأن وظيفته إيش؟ التبليغ وأداء الرسالة، فالأصل العموم حتى يدل دليل على التخصيص. فالفعل الذي يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دليل على خصوصيته به فالأصل أنه عام، فالأصل أنه، إذا جاء واحد يقول لك هذا الفعل خاص بالرسول قل له هذا الدليل. لكن أنت لما تقول هذا الحديث عام ما له حد أن يقول لك هذا الدليل، لأنك بحث تقول له هذا الأصل، ومن كان على الأصل لا يطالب بدليل. أنت اللي تبغى تبني على الأصل هذا الدليل. أنا على الأصل أنه هذا فعل عام، صلى الرسول ركعتين بعد العصر وكان يداوم عليها، فالأصل ما دام الرسول صلى بعد العصر أنها سنة للأمة، هذا الأصل. من جاء وقال هذا خاص بالرسول نقول له هذا دليله، قال دليلي أن الرسول نهى عن الصلاة بعد العصر، فنقول له والله هذا الدليل صحيح، لكن ما في شيء يعارضه، نظرنا في السنة وجدنا أن محل النهي إذا كانت الشمس بيضاء، إيش؟ أن محل الجواز إذا كانت الشمس بيضاء نقية، فإذا تضيفت الشمس إلى الغروب نهى الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلمنا إذن أن صلاة ركعتين بعد العصر مباشرة في وقتها ما دامت الشمس بيضاء نقية لا حرج فيه، فنقول له يا أخي ترى الدليل اللي أنت أوردته في الاستدلال به نظر، إذ دل الدليل أن على تخصيص بعد العصر النهي عن الصلاة بعد العصر بقريب من الغروب ليس مطلق بعد العصر. رجعنا للأصل أنه سنة عامة وهكذا. قال: وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية تدل بها العلماء على أن الأصل إيش؟ العموم، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، يعني فعل الرسول يحمل على الوجوب، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. إذن قلنا فعل الرسول إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، وإما أن لا يكون على وجه القربة والطاعة. فالفعل الذي ليس على وجه القربة والطاعة إيش حكمه؟ نقول يدل على الإباحة. فالفعل الذي صدر على وجه القربة والطاعة إيش تفصيل حكمه؟ منهم من قال الوجوب، منهم من قال الاستحباب، لكن الصواب ما ذكرته لكم من أن الفعل المجرد يدل على الاستحباب فقط، والفعل الواقع بيانا لمجمل يأخذ حكم المجمل. فإن كان المجمل واجب كان فعله على الوجوب، وإن كان المجمل مستحب كان فعله على الاستحباب ما لم يأتي دليل صارف. أحسنتم. قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، يعني أي قول يقال أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقره الرسول فيصير هذا القول إيش؟ قول صاحب الشريعة، لأن الإقرار سنة، السنة قول وفعل وإقرار، فصار سنة وإقراره على الفعل كفعله. يقول أي فعل يفعل أمام الرسول فيقره الرسول ويسكت عليه فهذا دليل أن هذا الفعل سنة. نقول لإقراره والإقرار سنة. قال وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. حكمه حكم ما فعل في مجلسه. أقول وهذا واضح ما دام أن الرسول علم به. لكن السؤال فيما فعل في عصره صلى الله عليه وسلم ولم ندري أعلم به أو لم يعلم به، ما حكمه؟ هل يكون سنة ولا لا؟ أقول أجاب عن هذا أحد الصحابة، قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا ولم يأمرنا. فهذا دليل على إيش؟ أن العزل جائز. كيف استدل الصحابي؟ بفعل كان يفعله في الأهل سرا ولا جهرا؟ سرا. فهذا من الصحابي استدلال بأن الفعل الذي فعل في زمنه صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل أيضا مدام أقرهم الله عز وجل عليه، والله يعلم إيش الظاهر والباطن، فالله سبحانه وتعالى مدام أقر هذا في زمن نزول القرآن فهذا دليل عند الصحابي على أن هذا الفعل جائز، على أن هذا الفعل جائز. خلاص. طيب انتقل الآن إلى مبحث النص. هذا مبحث جديد من مباحث أصول الفقه، هو مبحث النسخ. النسخ الذي ندرسه الآن هو النسخ اصطلاح الأصوليين، لكن كلمة النسخ إذا جاءت في كلام الصحابة أو في كلام السلف فهي تأتي بهذا المعنى الاصطلاحي وتأتي بمعنى التخصيص وبمعنى التقييد وبمعنى بيان المجمل. فإن الصحابة جرى في لسانهم استعمال كلمة النص بمعنى التخصيص وبمعنى المجمل، بيان المجمل وبمعنى التقييد. يقول هذه الآية نسختها الآية هذه، ويذكر الآية الثانية، والحقيقة على اصطلاح الأصوليين هذا تخصيص. فتنتبهوا لهذا أن كلمة نص اصطلاح الصحابة والتابعين تأتي بمعنى المعنى الاصطلاحي هذا، وتأتي بمعنى التخصيص والتقييد وبيان المجمل أذكر مر أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، سئل عن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال نسخها قوله اتقوا الله ما استطعتم. فهو استعمل هنا بمعنى البيان أو بمعنى التخصيص أو التقييد. ملاحظين هنا؟ طيب أمس أنا ذكرت نص عن ابن عباس، تذكرت بعدين وأنا البارحة اللي هو النص اللي قلت لكم بما معناه عن ابن عباس أنه قال ويل للمصلين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. أنا التبت علي النص، آسف. طيب نرجع. إذن النسخ الذي ندرسه اليوم هو النسخ عند من؟ عند الأصوليين. هم يطلقون النسخ بمعنى رفع الحكم المتقدم بحكم متأخر بخطاب من الشارع. خلاص، رفع حكم متقدم بحكم متأخر بخطاب من الشارع. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. رفع الحكم المتقدم وهو النهي عن زيارة القبور بحكم متأخر وهو ألا فزوروها، الأمر بزيارة القبور، الأمر بزيارة القبور بنص الشارع. هذا من كلام الرسول واضح، بخطاب الشارع أو بنص الشارع أو بكلام الشارع هذا واضح. إذن النص معناه عند الأصوليين رفع حكم متقدم بحكم متأخر بخطاب من الشارع. قبل ما يدخل المعنى الاصطلاحي ذكر المعنى اللغوي، قال: النص في اللغة يطلق معنى النقل، تقول نسخت الكتاب أي نقلته من مكان إلى مكان. ويطلق بمعنى الإزالة، تقول نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وتطلق بمعنى الرفع، تقول نسخت الشيء إذا رفعته. خلاص، إذن النص يطلق بلغة العرب بهذه المعاني. اللي يهمنا من هذا المعاني كلها قضية الرفع والإزالة لحكم متقدم بحكم متأخر بخطاب من الشارع. هذا معنى النص، هذا معنى النص. ولا يثبت النص إلا بدليل، يعني النص لابد فيه من دليل يدل على المتقدم والمتأخر، دليل يدل على المتقدم والمتأخر، والدليل يكون من الشارع، والدليل يكون من الشارع. والأصل عدم النص، الأصل أن النصوص غير منصوصة، ولذلك عند التعارض قدمنا القول بالجمع والتوفيق على القول بالنص، لأن الأصل عدم النص. هذا واضح، الأصل عدم النص، ولذلك قدمنا القول بالجمع والتوفيق على القول بالنص. والنصوص المنسوخة عند التحقيق قليلة جدا، النصوص المنسوخة التي يصح القول بنسخها قليلة جدا، سواء في القرآن أم في السنة. ولذلك كثر ما يسمى عند العلماء دعاوى النسخ، كثر عند العلماء ما يسمى دعاوى النسخ. يأتي عالم يدعي أن هذا النص ناسخ لهذا النص، يأتي آخر يقول لا هذه دعوة لا دليل على النص، إما لعدم ثبوت التاريخ وإما لإمكان الجمع والتوفيق، يكون التاريخ ثابت لكن يقولون بس يمكن الجمع والتوفيق. ولذلك العلماء يقولون مجرد الاختلاف مع إمكان الجمع والتوفيق لا يبرر القول بالنص، عندهم قاعدة هكذا يرددونها. واضح هذا الكلام؟ طيب، يقول: وأما النص فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، يجوز في نسخ القرآن أن ينسخ الرسم ويبقى الحكم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتاب الله كنا نقرأها ثم نسخت، فلولا أني أخشى أن يقال زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. قال: كان مما نزل والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما فارجموهما البتة. هذه الآية منسوخة، منسوخة إيش؟ رسما، رسمها ما هو موجود في المصحف المجموع الموجود، نسخت رسما لكن حكمها ثابت، يعني السيب والسيبة. هذا إذن مما نسخ رسما وبقي حكما. قال: ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، هذا أكثر المنسوخ في القرآن الكريم. مثلا الآية التي جاءت في المرأة إذا زنت أنها تحبس حتى يجعل الله لها سبيل، الآية ثابتة وهي منسوخة، نسخت بعد ذلك بآية الرجم، نسخت بعد ذلك بآية الرجم. المرأة المتوفى عنها زوجها كان الحكم في الأول أن تحبس سنة تبقى سنة، نفقت بعد ذلك بعدة المتوفى عنها زوجها، وهذه ثابتة وهذه ثابتة. قال: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. النسخ إلى بدل، ما في حكم في القرآن نسخ إلا وأبدله الله، أبدل الله بغيره. والنسخ إلى غير بدل يذكر العلماء في ذلك مثاله، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا أراد، لما كثر عليه أكثر عليه الصحابة السؤال وأكثر عليه يعني الدخول والخروج والصلاة، نهاهم الله عز وجل أن يناجوا الرسول حتى يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، حتى يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. هذا الحكم نسخ، يقولون لم يصدقه إلا علي بن أبي طالب، ونسخ إلى غير بدل، ونسخ إلى غير بدل. فهذا حكم نسخ إلى غير بدل، يعني لم يأتي حكم آخر بدلا عنه، بدلا عنه. وقد ينسخ إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، قد ينسخ إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، يعني أن الأحكام التي ينسخها الله عز وجل أو ينسخها رسوله صلى الله عليه وسلم قد يكون النسخ إلى ما هو أخف مما كان، وقد يكون النسخ إلى ما هو أغلظ. قال تعالى: وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. بهذه الآية استدل العلماء، قالوا لا يوجد حكم نسخ إلى ما هو أشد أغلظ، قالوا لا يوجد حكم نسخ إلى ما هو أشد أغلظ على الحقيقة. فهذه القضية قضية نزاع بين أهل العلم، إنما يقولون ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ما في شيء، وإنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم ذكر بعد ذلك مسائل متعلقة بالنسخ. قال: يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، يعني يجوز نسخ آية بآية، ويجوز نسخ السنة بالكتاب، يجوز أن تنسخ سنة بالقرآن الكريم، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. على تفصيل قال: يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد والآحاد بالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. الراجح من كلام أهل العلم أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، قالوا لكن ما في مثال، قالوا ما في مثال، قالوا هذه التقسيمات قضية المتواتر والآحاد، هذه التقسيمات مبنية على أساس، مبنية على أساس قولهم بقطعية الثبوت وظنية الثبوت، وقالوا هذا التقسيم على هذا الأساس ليس من كلام السلف، وإنما مما دخل على علوم الإسلام من علم فلاسفة اليونان، فلاسفة اليونان. ولذلك أهل التحقيق لا يبنون على هذه القضية قول، ويقولون نحن نجري على ما كان عليه السلف الصالح، لم يكونوا يفرقون بين قضية قطعية الثبوت وظني الثبوت، بل كان أهل الحديث يقولون كل الأحاديث الأحادية تفيد العلم، تفيد العلم النظري وتوجب العمل، كان جمهور أهل الحديث على هذا، فما عندهم قضية تفريق بين ظنية الثبوت وقطعية الثبوت أو ظنية الدلالة وقطعية الدلالة، ولا يبنون عليها أحكام. هذا القول بعدم جواز نسخ المتواتر بالأحاد مبني على هذا التقسيم، وهذا التقسيم دخيل على العلوم الإسلامية، ولذلك المحققون من أهل العلم لا يبنون على هذا التقسيم شيء، وأي مسألة يبنيها بعض العلماء على هذا التقسيم يردونها ويقولون هي دخيلة على العلوم الإسلامية. لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعون ولا من تبعهم بإحسان يبنون على قضية قطعية الثبوت وقطعية ظنية الثبوت وظنية الدلالة أو قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، لا يبنون عليها أي شيء، وعندهم أن السند إذا صح أوجب العلم النظري وأوجب العمل، وانتهى الكلام عند هذا الحد عندهم، ونحن نقف عند هذا الباب. ولا ندخل في التعارض والترجيح، كم باقي؟ طيب نسمع الأسئلة الآن. أما أن القرآن عربي مبين وأن آياته فصلت فهذا حق كما أخبر الله سبحانه وتعالى به، وهذا لا يتنافى مع أن فيه مع ما ذكرنا من أن فيه آيات مجملة وآيات متشابهة موجودة، ولكن هذا المجمل المتشابه بينه الله وفصله الله. يقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. الحاصل أن هذا المتشابه وهذا المجمل الموجود هو في الحقيقة مبين، لأن بيانه جاء في مواضع أخرى، ولأن بيانه أوكل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو في الحقيقة مبين بس لمن اتبع الصراط المستقيم. هو في الحقيقة مبين، طب لماذا جعل الله سبحانه وتعالى آيات الكتاب متفاوتة في هذا النوع؟ لما ذكره أهل العلم من حكمة ذلك: ابتلاء الناس، ابتلاء المجتهدين، ابتلاء أهل الأهواء وأهل البدع وأهل النفوس المريضة، فإنهم إذا ما وقفوا عند أمثال هذه النصوص وجدوها تنصر ما لديهم من الهوى، فإذا اتبعوها كان هذا ابتلاء لهم فيما هم عليه من الباطل، وإذا ردوها إلى المحكم كان هذا انتصارا على أنفسهم وعلى الهوى الذي في قلوبهم في اتباع السنة وفي اتباع الحق. العلماء رحمهم الله عندهم أصل، عندهم قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ قالوا: لا يتأول إلا لمعصوم. قالوا: لا يتأول إلا لمعصوم. إيش معنى هذا الكلام؟ قالوا: المعصوم من الخطأ ومن الوقوع في الباطل هو الذي يحمل مجمله على مبينه وعامه على خاصه، لأنه لا يكون منه ولا يصدر منه إلا ما هو حق. أما غير المعصوم فهو غير معصوم عن الوقوع في الخطأ وعن الوقوع في الباطل، وبالتالي يقولون لا نطبق معه حمل العام على الخاص أو حمل المجمل على المبين أو حمل المطلق على المقيد، لأنه غير معصوم. فإن صدر كلام من عالم معروف بالسنة وباتباعها وبالتمسك بها في موطن يوافق السنة، وصدر منه الكلام في موطن آخر يخالف السنة، قبلنا الذي وافق السنة ورددنا الذي خالف السنة، وقلنا كلامه في هذا الموطن خطأ وباطل، ولسنا مجبرين بأن نحمل هذا على هذا، ولكن نحسن الظن بهذا العالم ونقول لعل هذا قول له قديم. أما ترى العلماء يقولون لما يقرؤون شيء لابن القيم في كتاب الروح يقولون لعل هذا الكتاب مما ألفه قديما، ليش ما قالوا نحمل هذا على هذا ونسوي كده ونقلب الأنقلس؟ لأنه ما عندهم إنه ابن القيم معصوم، وكذا كل العلماء ما هم معصومين، فلا يحمل مجملهم على مبينهم ولا مطلقهم على مقيدهم ولا عامهم على خاصهم، لا، هذا خاص بالرسول. طب ليش خاص بالرسول؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يقع منه الخطأ. طب هل معنى هذا الكلام أن العالم إذا وقع في خطأ نتهمه ونحكم عليه؟ نقول يا أخي ما دام هو عالم اتبع الكتاب والسنة، فما أصاب فيه وافقنا وقبلنا، وما أخطأ فيه قلنا هذه العبارة على الأقل خطأ، هذه العبارة خطأ دلالتها على المعنى غير صحيح. هذا ابن تيمية له فتاوى مختلفة في بعض المسائل، يقول العلماء في هذه الفتوى أخطأ وقد خالف هو نفسه فيها، ولعل هذا قاله قديما ثم رجع عنه. هكذا حال أهل العلم، ما حد يقول يعمل كلام عالم مجمل على مبين أو كذا. ثم لاحظوا معي هذا، هذه القضية. قد تأتي هذه العبارة مجمع على مبين في كلام بعض العلماء الكبار، يقول يحمل كلام العلماء مجملهم على مبينهم، قد تأتي هذه العبارة، بل قد نقلها بعض الإخوة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فأقول هذا الكلام لا يخالف ما قررته قبل قليل. ابن تيمية يقول الكلام المجمل اللي يكون إيش؟ ما هو واضح الدلالة على الباطل ولا واضح الدلالة على الحق، هو مجمل. ما قلنا المجمل ما احتمل أكثر من معنى، لكن الخطأ أن بعض الناس في وقتنا الحاضر يقول عبارات باطلة وخطأ، فلما جاء العلماء وحكموا على هذه العبارة أنها خطأ وباطل قال هذا غلط، أحمل مجمل كلامي على مبينه. نقول له يا أخي هذا ما هو مجمل، هذا كلام ظاهر، أنت حتى القاعدة أخطأت في تطبيقها. ملاحظين معي الآن؟ أعيد، إيش عرفنا المجمل؟ قلنا الكلام المحتمل لأكثر من معنى بلا مرجح، خلاص. إذا صدر من عالم مشهود له باتباع السنة كلام مجمل غير واضح في الباطل وغير واضح في الحق، فاحملوا على كلامه المفسر إحسانا بالظن به. لكن أنا أرى بعض الناس يطبق هذه القاعدة على أناس صدرت منهم عبارات صريحة في الباطل ليست من باب المجمل، ويقول لما جئنا خطأنا قالوا أحمل المجمل على هذا، ما هو مجمل حتى نحمله. إذا صحت القاعدة في حق الناس عموم الناس غير الأنبياء فنقول هذا في المحل المجمل، هذا في المحل المجمل. علما أني أقول لكم أن منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يقبلون في المسائل من العلماء الإجمال حتى ولو علموا من العالم أنه يريد الحق. هذا الإمام البخاري رحمه الله قام عليه أبو زرعة وأبو حاتم وأسف قام عليه محمد بن يحيى الزهري في زمنه، ثم بعد ذلك أبو زرعة وأبو حاتم لما قال اللفظ بالقرآن مخلوق، علما بأنه لا يريد خلق القرآن، وألف كتابه خلق أفعال العباد لتأكيد أنه لا يريد خلق القرآن. ومع ذلك أحمد بن حنبل قال هذا من يقول هذا جهمي وكذا، والعلماء قاموا على الإمام البخاري. ليش؟ لأنهم يرون أنه لا يجوز أن يخاطب الناس في مثل هذه المسائل بكلام مجمل حتى ولو كان يريد الحق. إذن عندنا الآن ثلاثة وجوه للرد هذه العبارة. الأول بيان أن محل هذه العبارة في كلام المعصوم. الثاني بيان أن تطبيق هذه العبارة لو قلنا بصحتها وبسلامتها هي في الألفاظ المجملة، وهم يطبقونها في الألفاظ الظاهرة في الباطل أو الصريحة في الباطل. الأمر الثالث التنبيه على أن من منهج أهل السنة والجماعة في المسائل الكبار أنهم لا يقبلون الألفاظ المجملة حتى ولو ظهر أنه يريد بهذا الإجمال الحق حتى لا يقع الناس في خطأ. إذن هذه ثلاثة أمور وكل ناحية تدلك على بطلان التطبيق الحاصل من بعض الناس لهذه العبارة، والله أعلم. الجواب إذا كان المتقدم كفؤ يقبل مثله لمثلها، ووالدها رفض أو وليها مطلق الرفض، فإن ولايتها تنتقل إلى غيره ويمكن أن ترفع الأمر إلى قاضي المسلمين. أما إذا كان المتقدم غير كفؤ فلا يجوز له ولا لغيره، ولا يجوز لغيره أن يزوجها لأنه غير كفؤ، والله أعلم. كلمة أهل السنة والجماعة تطلق بإطلاقات عند أهل العلم. تطلق أهل السنة والجماعة بمعنى الإسلام، فيصار يقال أهل السنة والجماعة كما تقول الإسلام مقابل الكفار، وتطلق أهل السنة والجماعة مقابل أهل البدع عموما، وتطلق أهل السنة والجماعة مقابل الشيعة خصوصا، وتطلق أهل السنة والجماعة في كل كلام بحسبه. فهنا لما أطلقتها بسياق الكلام أهل السنة والجماعة مقابل الظاهرية في هذه القضية، وهي قضية تطبيق الظاهر، وهي قضية تطبيق الظاهر. هم ليسوا مع جمهور أهل السنة في تطبيق الظاهر، تطبيق الظاهر يخالفون فيه أهل السنة، وجاءوا بمسائل مستشنعة في هذا الباب، ولأفراد علماء الظاهرية الكبار مسائل في الاعتقاد أيضا خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. منهم داود بن علي له مسائل في هذا الباب، ومنهم ابن حزم له مسائل في هذا الباب، حتى نسب إلى التجهم في مسائل الأسماء والصفات كما نص على ذلك أهل العلم. قلنا في الدرس السابق أن العموم لا يدخل في حكاية الأفعال، نسيته؟ ما قلنا العموم من صفات الألفاظ، من صفات النطق، من صفات القول، قول قال الله قال الرسول، ليس من صفات. وما نبهنا أمس قلنا إنه قول الصحابي فعل الرسول كذا، حدث كذا، وقال كذا، عمل كذا وفعل كذا، هذا كله يعتبر إيه؟ حكاية فعل، لا عموم له. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.